الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أي للجمعة، لحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أو مطلقا ثم أتى الجمعة، أي الموضع الذي تقام فيه كما يدل له قوله فصلى من النوافل ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة.
ثم صلى عندي ثم صلى
ثم يصلي
عندي ثم صلى
من عندي ثم يصلي يقول هنا في بعض النسخ صلى وبعض النسخ يصلي. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل أي زيادة ثلاثة أيام. رواه مسلم. فيه دلالة على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال، إلا أن في رواية لمسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب وأنه لا بد من النافلة حسب ما يمكنه، فإنه لم يقدر
وأنه يصلي النافلة نافلة
كيف؟
وأنه يصلي نافلة حسب ما يمكنه.
عندنا
عندك لا بد؟
لا بد، لا بد من النافلة. في نص حسب ما يمكنه، فإنه لم يقدرها بحد.
كمل. لا هذا عندك،
لا هذا عندك، يحتاج هذا أزرع هنا في المكان.
هذا الشيء
غريب،
استمع.
طب
استمع.
بس حين القراءة يعني
استمع.
نعم. بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب وأنه لا بد من النافلة حسب ما يمكنه، فإنه لم يقدرها بحد، فيتم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد. وقوله أنصت من الإنصات، وهو السكوت، وهو غير الاستماع، إذ هو الإصغاء لسماع الشيء، ولذا قال تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا. وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أو لا، وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بد لا بعد الفراغ منها ولا قبل الصلاة، فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه حتى. وقوله غفر له ما بينه وبين الجمعة أي ما بين صلاتها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة، حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، أي غفرت له الخطايا الكائنة فيما بينهما وفضل ثلاثة أيام، وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع حتى تكون عشرة. وهل المغفور الصغائر والكبائر؟ الجمهور على الصغائر، وأن الكبائر لا يغفرها إلا التوبة.
لا يكفرها
هنا عندنا لا يغفرها في
نص مكان لا يكفرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثامن عشر من باب الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية الاغتسال للجمعة وقد تقدم الكلام عليه، وأن فيه خلاف فذهب قوم إلى الوجوب والجمهور على أنه سنة مؤكدة، للحديث الذي أشار إليه الشارح وهو رواية عند الإمام مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. فهذه الرواية يكون فيها صارف للأدلة التي يفهم منها الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقد دلت الأحاديث على أن بعضها وقد دلت بعض الأحاديث على أن الوجوب كان في أول الإسلام، ثم نسخ وخفف، وبقيت السنية، وقد دل على ذلك حديث عند مسلم أيضا وأظن أنه قد سبق الكلام على الغسل بما فيه كفاية. والقول بأنه سنة مؤكدة هذا هو القول الصحيح، ثانيا يؤخذ منه أن الصلاة قبل الجمعة غير مقدرة بشيء، بل كانوا يأتون إلى الجمعة فمنهم من يصلي ومنهم من يقرأ، ثالثا يؤخذ منه وجوب الإنصات لقوله ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، وقد خصصه بعض الفقهاء بمن يسمع الخطبة، والأظهر وجوب الإنصات في حال الخطبة، سمعها المأموم أو لم يسمعها. وقد تقدم أن من تكلم يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. رابعا، يخصص من هذا من كلم الإمام أو كلمه الإمام، خامسا يؤخذ من قوله ثم يصلي معه أي مع الإمام أن الواجب على من حضر الجمعة أن يصليها مع الإمام، ولو لم يكن ممن تجب عليه. كالمرأة والمسافر والعبد المملوك قوله سادسا يؤخذ من قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، يؤخذ من هذا أن الجمعة تكون مكفرة لما بعدها، أي للأسبوع الذي بعدها، وزيادة ثلاثة أيام. ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. سابعا، اختلف أهل العلم في المكفرات، وهي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان. هل تكفر الكبائر والصغائر؟ أو لا تكفر إلا الصغائر؟ وهذا محل نظر، لأن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، والله أعلم بالصواب. نعم.
الحديث الثامن عشر من باب الجمعة، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل: المسألة الأولى مشروعية الاغتسال للجمعة، وقد تقدم الكلام عليه وأن فيه خلاف، فذهب قوم إلى الوجوب والجمهور على أنه سنة مؤكدة للحديث الذي أشار إليه الشارع، وهو رواية عند الإمام مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فهذه الرواية يكون فيها صارف للأدلة التي يفهم منها الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقد دلت بعض الأحاديث على أن الوجوب كان في أول الإسلام ثم نسخ وخفف وبقيت السنية، وقد دل على ذلك حديث عند مسلم أيضا. وأظن أنه قد سبق الكلام على الغسل بما فيه كفاية، والقول بأنه سنة مؤكدة هذا هو القول الصحيح. ثانيا، يؤخذ منه أن الصلاة قبل الجمعة غير مقدرة بشيء، بل كانوا يأتون إلى الجمعة، فمنهم من يصلي ومنهم من يقرأ. ثالثا يؤخذ منه وجوب الإنصات لقوله ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، وقد خصصه بعض الفقهاء بمن يسمع الخطبة، والأظهر وجوب الإنصات في حال الخطبة سمعها المأموم أو لم يسمعها. وقد تقدم أن من تكلم يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. رابعا يخصص من هذا
أيضا
ها؟ يخصص من هذا أيضا من كلم الإمام أو كلمه الإمام. خامسا
من كلم الإمام أو كلمه الإمام.
خامسا يؤخذ من قوله ثم يصلي معه أي مع الإمام أن الواجب على من حضر الجمعة أن يصليها مع الإمام، ولو لم يكن ممن يجب عليه كالمرأة والمسافر والعبد المملوك. سادسا يؤخذ من قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، يؤخذ من هذا أن الجمعة تكون مكفرة لما بعدها أي الأسبوع الذي بعدها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. سابعا اختلف أهل العلم في المكفرات، وهي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان، هل تكفر الكبائر والصغائر أو لا تكفر إلا الصغائر؟ وهذا محل نظر، لأن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فدل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، والله أعلم بالصواب.
نعم. تسعة عشر
وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم، جملة حالية أو صفة العبد والواو لتأكيد لصوق الصفة، يصلي حال ثاني
للتأكيد. للتأكيد إيش؟
لتأكيد لصوق الصفة.
أيوه؟
يصلي حال ثاني يسأل الله تعالى حال ثالث شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، حال رابعة أي يحقر وقتها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. هو الذي أفاده لفظ يقللها في الأولى وفيه إبهام الساعة ويأتي تعيينها، ومعنى قائم أي مقيم لها متلبس بأركانها لا بمعنى حال القيام فقط. وهذه الجملة ثابتة في رواية جماعة من الحفاظ وأسقطت في رواية آخرين.
أسقطت
نعم
عندك سوء
أسقطت في برضو هنا يقول بنسخة أخرى وفي رواية آخرين. وحكي عن بعض العلماء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث وكأنه استشكل الصلاة، إذ وقت تلك الساعة إذا كان من بعد العصر فهو وقت كراهة للصلاة، وكذا إذا كان من حال جلوس الخطيب حال المنبر إلى انصرافه. وقد تؤولت هذه الجملة بأن المراد منتظرا للصلاة، والمنتظر للصلاة في صلاة كما ثبت في الحديث. وإنما قلنا إن المشير بيده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما في رواية مالك فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المشير بعض الرواة. وأما كيفية الإشارة فهو أنه وضع أنفلته على بعض الوسطى والخنصر يبين قلتها، وقد أطلق السؤال هنا وقيده في غيره كما عند ابن ماجه ما لم يسأل الله إثما، وعند أحمد ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. فيها الحديث الثاني وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وعن أبي بردة بضم الموحدة وسكون الراء ودال مهملة هو عامر بن عبد الله ابن قيس، وعبد الله هو أبو موسى الأشعري، وأبو بردة من التابعين المشهورين. سمع أباه وعليا رضي الله تعالى عنه وابن عمر وغيرهم عن أبيه أي أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أي ساعة الجمعة ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة، وذكر المصنف في فتح الباري عن العلماء 43 قولا وسيشير إليها، وسردها الشارح رحمه الله في الشرح، وهذا المروي عن أبي موسى أحدها، ورجحه مسلم على ما روى عنه البيهقي، وقال أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وقال به البيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره، وقال النووي هو الصحيح بل الصواب. قال المصنف وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين، بل تكون في أثنائه لقوله يقللها، وقوله خفيفة، وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا وانتهاؤها انتهاء الصلاة. وأما قوله إنه رجح الدارقطني أن الحديث من قول أبي بردة فقد يجاب عنه بأنه لا يكون إلا مرفوعا، فإنه لا مصلح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات، ويأتي ما أعله به الدارقطني قريبا. الحديث الثاني في وقت العصر.
حديث عبد الله بن سلام.
وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. وفي حديث عبد الله بن سلام هو أبو يوسف ابن سلام من بني قينقاع، إسرائيلي من ذرية يوسف بن يعقوب عليه السلام، وهو أحد الأحبار وأحد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. روى عنه ابناه يوسف ومحمد وأنس بن مالك وغيره. مات بالمدينة سنة 43، وسلام بتخفيف اللام، قال المبرد لم يكن في العرب سلام بالتخفيف، غيره عند ابن ماجه. عند ابن ماجة لفظه فيه عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله يعني التوراة في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله فأشار أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. قلت صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة. قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة، انتهى. وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، فقوله أنها بفتح الهمزة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله وفي حديث عبد الله بن سلام إلى آخره. ورجح أحمد بن حنبل هذا القول، رواه عنه الترمذي، وقال أحمد أكثر الأحاديث على ذلك، وقال ابن عبد البر هو أثبت شيء في هذا الباب. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة آخر
لم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ورجحه إسحاق وغيره، وحكى أنه نص الشافعي، وحكي أنه نص الشافعي، وقد استشكل هذا، فإنه ترجيح لغير ما في الصحيح على ما فيه. والمعروف من علوم الحديث وغيرها أن ما في الصحيحين أو في أحدهما مقدم على غيره، والجواب أن ذلك حيث لم يكن حديث الصحيحين أو أحدهما مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا الذي في مسلم، فإنه قد أعد بالانقطاع والانفراد. أما الأول فلأنه من رواية مخرمة ابن بكير، وقد صرح أنه لم يسمع من أبيه، فليس على شرط مسلم. وأما الثاني فلأن أهل الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع، وأبو بردة كوفي، وأهل بلدته أعلم بحديثه من بكير، فلو كان مرفوعا عند أبي بردة لم يقفوه عليه. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب، وجمع ابن القيم بين حديث أبي موسى وابن سلام بأن الساعة تنحصر في أحد الوقتين، وسبقه إلى هذا أحمد بن حنبل، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. تقدمت الإشارة إلى هذا، قال الخطابي: اختلف فيها على قولين، فقيل قد رفعت وهو محكي عن بعض الصحابة، وقيل هي باقية، واختلف في تعيينها. ثم سرد الأقوال ولم يبلغ بها ما بلغ بها المصنف من العدد، وقد اقتصر المصنف ها هنا على قولين كأنهما الأرجح عنده دليلا. وفي الحديث بيان فضيلة الجمعة لاختصاصها بهذه الساعة.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. وفي رواية لمسلم يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة، وحديث أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وأقول رواه مسلم، رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. ثم ثم جاء بحديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وحديث جابر بن عبد الله عند أبي داود والنسائي وأنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وأقول الذي يظهر لي أن هذه الساعة هي في يوم الجمعة مخفية فيه، كما أخفى الله عز وجل ليلة القدر في العشر الأواخر، لأن الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري وحديث جابر بن عبد الله وكذلك حديث عبد الله بن سلام في تعيين وقت هذه الساعة، في صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، ذلك لأن الحديث المتفق عليه قال فيه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وما دلت عليه هذه الأحاديث؟ فهو غير وقت صلاة، أما بعد ما يجلس الإمام على المنبر فهو وقت استماع للخطبة وليس وقت صلاة. وأما ما بعد العصر فقد نهي عن الصلاة فيه، والذي يظهر لي أن وقتها مخفي في يوم الجمعة، أخفاه الله عز وجل من أجل أن يطلبه الناس، وأذكر أني قلت شيئا في بعض الدروس التي مرت أنه من أراد هذه الساعة فإنه ينبغي أن يصلي بعد ارتفاع الشمس نصف ساعة، وفي الجمعة الثانية يأخذ نصف ساعة بعد ذلك، وهكذا إلى وقت جلوس الإمام على المنبر. وبعد ذلك من بعد صلاة الجمعة يواصل إلى صلاة العصر، والذي يظهر أن من أراد إصابة هذه الساعة فعليه أن يجتهد هكذا في طلبها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها له ويوفقه إليها، أما ما ورد في أحاديث التعيين وهو بعد جلوس الإمام على المنبر للخطبة وبعد صلاة العصر إلى المغرب، ففي النفس من تعيين هذه الساعات أي من صحة تعيينها ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نظر، والله تعالى أعلم. نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وحديث أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ورجح الدارقطني، رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. ثم جاء في حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وحديث جابر بن عبد الله عند أبي داود والنسائي وأنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأقول الذي يظهر لي أن هذه الساعة هي في يوم الجمعة مخفية فيه كما أخفى الله عز وجل ليلة القدر في العشر الأواخر، لأن الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري وحديث جابر بن عبد الله وكذلك حديث عبد الله بن سلام في تعيين وقت هذه الساعة في صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، ذلك بأن الحديث المتفق عليه قال فيه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وما دلت عليه هذه الأحاديث هو غير وقت صلاة، أما بعد ما يجلس الإمام على المنبر فهو وقت استماع للخطبة وليس وقت الصلاة، فقد نهي عن الصلاة فيه. والذي يظهر لي أن وقتها مخفي في يوم الجمعة أخفاه الله عز وجل من أجل أن يطلبه الناس. وأذكر أني قلت شيئا في بعض الدروس التي مضت وهو أنه من أراد هذه الساعة فإنه ينبغي أن يصلي بعد ارتفاع الشمس نصف ساعة، وفي الجمعة الثانية يأخذ نصف ساعة بعد ذلك، وهكذا إلى وقت جلوس الإمام على المنبر، وبعد ذلك من بعد صلاة الجمعة يواصل إلى صلاة العصر. فالذي يظهر أن من أراد إصابة هذه الساعة فعليه أن يجتهد هكذا في طلبها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها له ويوفقه إليها. أما ما ورد في أحاديث التعيين وهو بعد جلوس الإمام على المنبر في الخطبة وبعد صلاة العصر إلى المغرب، ففي النفس من تعيين هذه الساعة من صحة التعيين ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ونسبته إلى النبي
صلى الله عليه وسلم في ذلك نظر، والله تعالى أعلم. فبقي وقت الصلاة يا شيخ، يعني صلاة الجمعة ورد الوارد في تطويلها أطول من الخطبة أطول، يعني لو اجتهد الإنسان في وقت صلاة الجمعة يعني يصلي الجمعة لو اجتهد في الدعاء ليس يعني أحرى بالإجابة، يعني هي أفضل من بقية النوافل اللي تصلى بعدها.
هذا يدل على أنها في على أن هذه الصلاة غير صلاة الجمعة. أيوة. قال لا يوافقها عبد مسلم يصلي، وهذه الصلاة صلاة الجمعة على الجميع، كل الناس يصلي.
يعني كلهم ممكن يوافقونها.
نعم.
بس يمكن الاجتهاد في الدعاء أحيانا الواحد.
على كل حال.
شيخ ما تغلب طيب هذه الأقوال مثلا. أقول ما تغلب الأوقات في مثل هذه الأوقات التي وردت كما أنه وردت يعني في ليلة القدر تعيينها في بعض ليالي أحاديثه.
بس أرجع يعني أرجع يقال أرجع ما يقال مثلا قطعا
يعني. بس الآن الكلام اللي وصلنا إليه النتيجة النهائية أن يعني أنها لن تكون بعد صلاة العصر.
وهذا الذي يرى لأن قوله
يعني
لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي.
الاجتهاد يكون في غير غير الاجتهاد يكون في من الصباح إلى إلى وقت العصر.
إلى وقت العصر نعم.
الذين رجحوا يا شيخ بعض المرجح أنها بعد العصر لأنه ينتظر الصلاة وهم
يصلون. نقف على هذا
الدعاء من
قبل الصلاة. دعاء من الصلاة وقفنا على
حديث جابر مضت السنة أن في كل 40 مصاعدة
كم باقي دقيقتين دقيقة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فقد ورد إلي سؤال من طلاب علم سلفيين مقيمين في دولة مجاورة لطلب العلم. قال فيه كاتبه: لعلكم سمعتم بما حل في بعض جزر اندونيسيا الشرقية من مذابح للمسلمين من قبل النصارى، فقد سفكت في هذه المذابح الشنيعة دماء آلاف من المسلمين وتنتهك أعراضهم وتستحل فروج نسائهم في الشوارع وحرقت بيوتهم وهدمت مساجدهم وقد قتل أكثر من 3000 من المسلمين في سنة واحدة وألوف آخرين مشردين بدون كفاية ولا عناية. همة النصارى بطرد المسلمين من تلك الجزر والانفصال من الدولة الاندونيسية وأن يقيموا لهم دولة نصرانية. وذكر السائل عن رئيس دولة اندونيسيا أنه تظاهر مع النصارى ضد المسلمين وأنه لم يوقف المجازر التي وقعت في المسلمين من النصارى، وأنه عندما جاء شباب من المسلمين يريدون نصر إخوانهم منعهم وشدد عليهم بل هددهم وأنه مكن النصارى وسهل لهم دخول القوات المسلحة إليهم بدون نكير لتقوية صفوفهم، وأنه غير المسؤولين العسكريين من المسلمين بمسؤولين من النصارى كي يتعاونوا مع جماعتهم، وأنه يقول أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، وأنه يقول أنه لا يحق لأي دين من الأديان أن يقال أنه هو الحق وما عداه باطل، ويقول أن الأديان كلها سواء. وأخيرا حصر السؤال في النقاط التالية: هل تجب على المسلمين طاعة هذا الحاكم؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أولا إني أوصيكم وقبل كل شيء بالصدق والتبين في الأمور قبل الحكم عليها، فأنتم الآن ذكرتم عن هذا الشخص أشياء بعضها يوجب الكفر والخروج من الإسلام وبعضها يوجب الفسق، فهل أنتم متأكدون أنه قال وفعل ما نسب إليه أم أنكم سمعتم إشاعات لا تدرون صحتها ف... فقلتموها، فالذي أوصيكم أن لا تتسرعوا حتى تتبين. ثانيا، إن من اعتقد أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا فهو كافر، لأنه كذب الله جل وعلا في خبره عنهم بالكفر، حيث يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وقوله تعالى عن اليهود خاصة: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فقد كرر الله عز وجل في هذا المقطع الصغير الإخبار بكفرهم عدة مرات، فقال عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فمن تحاشى أن يصف اليهود والنصارى بالكفر فقد كفر لأنه كذب الله عز وجل. يا شيخ مكتوب هنا فقد كفر هو، هذه العبارة مستقيمة كذا؟ فقد كفر هو لأنه كذب الله عز وجل في إخباره عنهم بالكفر. ثالثا، من تظاهر مع الكفار يهودا كانوا أو نصارى أو وثنيين معتقدا أن دينهم حق فقد كفر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإنما قيدته هنا بمن فعل ذلك معتقدا أن دينهم حق لقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، حيث كتب لمشركي قريش يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع غزوهم، ولم يكن في حقه ردة، لأن مقصده كان دنيويا محضا. رابعا، من زعم أن الإسلام وغيره من الأديان المنسوخة والمحرفة سواء فقد كفر، وكذلك من زعم أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن دين الإسلام واتخاذ دين غيره فقد كفر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. الخروج عن دين الإسلام إلى غيره فرع عن الاعتقاد بمساواة الأديان المنسوخة والمحرفة للإسلام، ومن اعتقد أن شيئا من ذلك جائز كفر كفرا يخرج من الملة. وبذلك أفتى هيئة كبار العلماء في فتواهم رقم 19402 في تاريخ 25/1/1418 هجرية حول وحدة الأديان وما يتفرع عنها، قالوا بعد مقدمة وبعد التأمل والدراسة: فإن اللجنة تقرر ما يلي: أولا، أن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتم الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبقى على وجه الأرض دين يتعبد به يتعبد به الله سبحانه سوى دين الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به دون ما سواه، إلى أن قالوا: خامسا، من أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافرا، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار، كما قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى أن قال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إلى غيرها من الآيات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولهذا من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر طردا للقاعدة الشرعية، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، انتهى. وأقول بناء على ما سبق يجب أن نتيقن كفر من لم يكفر الكافرين أو صحح مذهبهم ودينهم أو شك في كفرهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، انتهى. أقول: وكذلك اليهود والنصارى كما سبق بيان. خامسا وتأسيسا على ما سبق، إن صح أن هذا الرئيس قال ما ذكر واعتقده فإنه قد خرج من الإسلام، وعليه أن يعود إليه من جديد ويعلن توبته وإقلاعه عما ذكر، وإلا فإن حقه في الطاعة له والجهاد معه والصلاة وراءه ودفع الزكاة إليه وعدم الخروج عليه، إن هذه الحقوق سقطت منه بسبب اعتقاده ما يوجب الكفر وعدم رجوعه عنه بل وإصراره عليه، وبالله التوفيق. الثانية طويلة شوية
بس ما كملنا الانتهاء. ما كملنا الانتهاء والإجراء.
فكان في أسئلة شوية
أسئلة
ها؟ أسئلة شوية سؤال 46: هل يجب على المسلمين نصر إخوانهم المظلومين في أندونيسيا؟ الجواب: يجب على المسلمين نصر إخوانهم المظلومين، ويتجه الوجوب على المستطيع، والاستطاعة تكون متنوعة كل واحد بحسبه، فهذا بنفسه وهذا بماله وهذا بجاهه وهذا برأيه. والذي أراه أنكم لا تتسرعوا في دخول المعركة بدون تروى واستشارة، والذي أراه أنكم تعملون هذه الخطوات: الخطوة الأولى أن تختاروا من جهتكم وجماعتكم جماعة يذهبون إلى الرئيس وينصحونه ويكلمونه في هذا الأمر، فإن انصاع إلى الحق ودافع عن المسلمين وتاب إلى الله من قوله هذا فقولوا له: نحن معك وفي طاعة الله ورسوله ثم في طاعته. الخطوة الثانية: فإن أبى نظرتم إن كان لكم طاقة جاز لكم الخروج عليه وتكوين سلطة مسلمة مستقلة. الخطوة الثالثة: إن رأيتم أنكم لا تستطيعون على ذلك صبرتم كما صبر بنو إسرائيل على سلطة فرعون مع كونه يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. قال الله تعالى مخبرا عن ذلك في سورة الأعراف آية 127 وما بعدها: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولا يقال إن بني إسرائيل لم يؤمروا بالقتال، وأقول إن ذلك لأن القوة غير متكافئة ولا متقاربة، بل هي متفاوتة تفاوتا عظيما، وبنو إسرائيل عددهم قليل في وسط أمة عظيمة، فأراد الله عز وجل أن يكون إهلاك فرعون وقومه آية عظيمة، حيث ساق فرعون وقومه بحدهم وحديدهم وجيشهم حتى أدخلهم البحر راغمين، ثم أطبقه عليهم وأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون. ولهذا لما ابتلاهم الله مرة أخرى بقتال الجبارين الذين كانوا في بيت المقدس قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وإذا قررتم عدم الدخول في المعركة لأن الدخول فيها والقوة متفاوتة لا يكون في صالح الدعوة ولا في صالح الإسلام والمسلمين، فاجتهدوا في الدعوة إلى الله دعوة سلفية سنية تنبني على التوحيد والسنة وتحارب الشرك والبدع، واجعلوا من أول مقاصدكم نشر التوحيد الذي هو أساس الإسلام وقاعدته التي عليها ينبني الدين كله دقه وجله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل من قائل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فالعبادة لا تقوم إلا على التوحيد، افتحوا حلقات وعلموا الناشئة القرآن وعلموهم التوحيد، وبينوا لهم عيوب الصوفية والخرافات، وبينوا لهم ردود القرآن على المشركين، وعلموهم السيرة النبوية، وأعطوهم قواعد في المصطلح، وحببوا إليهم الحديث، وبينوا لهم منزلته وأنه المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وأنه هو المبين للقرآن، وبغضوا إليهم البدع من جهمية واعتزالية وتشيع ومذهب الخوارج والإرجاء وحزبيات من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغ وغير ذلك، واصبروا فلا تستعجلوا النتائج بل اجتهدوا وانتظروا. وأقسم بالله أن من سلك هذا المسلك وربى هذه التربية بأن اتبع النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه في فتوحاته والتابعون لهم بإحسان، أن الله عز وجل لا بد أن ينصره ويجعل العاقبة له كما وعد، ووعده حق وصدق. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لكن لا ننفي وجود ابتلاءات قد تحصل للداعية تحتاج إلى صبر ومتابعة وحكمة وإكثار من الدعاء واللجأ إلى الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وينبغي للداعية أن يجتنب البطر إن حصل له نصر والفخر والعجب والغرور. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح خاضعا مستكينا لربه حتى كاد مورك الرحل أن يصيب جبهته وهو مطأطئ رأسه من التواضع، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ومن الآداب التي ينبغي للمسلمين أن يتحلوا بها ألا يفخروا على النصارى أو يفعلوا في كنائسهم شيئا من التخريب أو التحريف حتى لا يكافئوا المسلمين بتخريب المساجد وتحريفهم، ولا يستهزئوا بعبادتهم أو يسبوا عبادتهم لا لأن عبادتهم صحيحة أو كنائسهم محترمة، ولكن درءا للشر الذي يحصل منهم على سبيل المقابلة والمكافأة للمسلمين. وقد نهى الله عز وجل المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين لهذا الغرض، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وهذا يعتبر من درء المفاسد. وبالله التوفيق.
قبل أو بعد الرابع عشر أو الواحد والعشرين، لأن وقت العقيقة يأتي عليه وهو في الشغل، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ينبغي ألا يعق قبل السبع ولا يتجاوز الإحدى والعشرين، بل يكون وقت العقيقة بينهما بين هذه الأوقات عليكم السلام. وإذا لم يمكنه جاز له، لو خالف في اليوم ما في مانع. نعم للضرورة للضرورة. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما حكم أن يؤذن المؤذن قبل صلاة الجمعة ثلاث مرات؟ سائل من تونس.
السنة هو الأذان الذي يترتب عليه الرواح، ويكون قبل المجيء إلى الجمعة، قبل مجيء الإمام بساعة أو ساعة وربع، حتى أن الناس يتواردون إلى الجمعة ويؤدون يعني ما ينبغي لهم في هذا اليوم من الأشياء المشروعة. ايش؟
ثلاث مرات.
أيوة. نعم. الأذان الثاني هو الأذان الذي حينما يجلس الإمام على المنبر، وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. أما هذا الثالث فهو الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين. أما الثالث فإن كان يقصد به الإقامة فهذا شيء لا بد منه، وإن كان يقصد به أذان غير هذا فهذا لا ينبغي. نعم.
امرأة تسأل تقول: هل يجوز لي أن أدرس علم القرآن الكريم واللغة العربية لكن في مسجد مبتدع أصحابه من التبليغ، مع العلم أنهم عجم وأنا لا أفهم لغتهم سوى أني أريد أن أحفظهم القرآن، فهل يجوز لي هذا؟ وجزاكم الله خيرا وسلم من بريطانيا.
المشركين إذا لم يكن منهم رجوع إلى التوحيد ويقرؤون القرآن ولا يفهمون معانيه، وهم مع ذلك يتعبدون للقبور ويزعمون أن مشايخ الصوفية يحيون ويقضون حاجات الناس كما هو عند الديوبندية، ويعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة، فإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي لك أن يعني تدرسي عندهم، إلا أن يكون هؤلاء يتعلمون معاني الآيات التي تمنع الشرك ويبين لهم الشرك، ويكون معك من الرجال من يعلمهم التوحيد ويبين لهم معنى الآيات ويقرأ عليهم من التفاسير المعتبرة كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير والتفاسير المعتبرة التي هي معروفة. فإذا كان الأمر كذلك فافعلي، إذا لم يكن كذلك فأنت لا تعينهم على باطلهم. نعم.
السلام عليكم. يقول من الرقى عندنا رجل يقول بدروس كل يوم السبت في مسجد التبليغيين، روح عليه رئيس قسم الدراسة للأولاد في هذا المسجد، كذلك هو إمام يخطب في الجمعة، ولم يتبرأ من جماعة التبليغ، عذره أن ندعوهم إلى العلم الشرعي أولا قبل أن نبين المنهج الصحيح كما يزعم. وقد مدح أحد من القدماء من التبليغيين أثناء خطبه، ما قولكم في هذا الرجل الذي يدعي إلى السلفية؟ أحسن الله إليكم شيخنا.
هذا الدعاء للسلفية وهو يمدح التبليغيين دعاء باطل. كيف يمدح التبليغيين الذين هم معروفين يعني الاعتقادات الفاسدة؟ وهو يعني مثلا أن محمد إيش اسمه؟
محمد يوسف.
محمد إلياس ومحمد يوسف وعبد القدوس الكنكوي وأمثال هؤلاء، صوفية غارقين في الصوفية. محمد إلياس كان يجاور عند قبر محمد عند قبر عبد القدوس الكنكوهي ويزعم أن قبره وقبور الصوفية حوله يعني تأتي عليه بالفيضات، يعني تبطر عليه الفيضات حتى أنه يعني ينال خير من هذه الفيضات، وهم إنما ينالون الشيطان والعياذ بالله يلعب بهم، ونسأل الله العفو والعافية. هؤلاء يعني منحرفين انحراف بعيد، إذ أنهم يعتقدون وحدة الوجود والحلولية وما أشبه ذلك. نعم. فالذي يمدح هؤلاء هو يعني مسكين مثله. نعم.
شيخ بس سؤال يعني تعقيبا على هذا السؤال، يمكن قصده انه مثلا يحاول انه يتلطف في دعوتهم حتى يقنعهم يعني.
لا 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 يجوز التلطف في مثل هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم تلطف وقال يعني اثنى على رؤساء قريش؟ لا، ما ينبغي التلطف في مثل هذا. ما ينبغي أبدا، ما ينبغي ولا يجوز مثل هذا. سبحان الله، نمدح أهل الباطل، إيش الفائدة من سلفيتنا إذا كان نمدح أهل الباطل؟ لمن عاد نقول سلفيين؟ نعم. أيوه.
هذا سائل يقول هذا ابنكم من المغرب، فانعزمت على طلب العلم، فمن ترون فضيلة الشيخ من هؤلاء أن ندرس العلم على أيديهم أو على غيرهم؟ أحدهم الشيخ القاضي برغون.
نعم.
والثاني يقول الشيخ محمد زحل والشيخ المغراوي، أو أعطوني بارك الله فيكم اسما لشيخ في المغرب تثقون في علمه ولا تنسون من صالح دعائكم.
أنا لا أعرف أهل المغرب، وإذا كان فيهم من درس في الجامعة الإسلامية واتصلوا بالشيخ ربيع واتصلوا بالشيخ عبيد واتصلوا بالشيخ صالح السحيمي واتصلوا بالشيخ محمد هادي المنخلي واتصلوا بالدكتور الزحيري وأمثال هؤلاء. هؤلاء أنا ما أعرف، ليس لي معرفة فيه. نعم. المغراوي هو تكفيري، وتكفيرية واضحة، وأنا رددت عليه والحمد لله برسالة. نعم.
السؤال الأخير يقول هل يجوز قتل الرجل إذا وجد على فراشه يعني مع أهله؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. فمن ناحية شرعية يجوز، لكن يمكن أنه بعد ذلك يبتلونك ويقولون أنك، إلا أن يكون مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني في الحكم الشرعي يا شيخ، يعني القاضي ممكن أن ما يبتل إذا أثبت أنه وجده في طلاق؟
إذا أثبت، إذا ثبت.
شيخ، هل يثبت أن حديث من قتل دون عبده أم هذا
وهو شهيد
يصير آخر؟
نسأل الله العفو والعافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أي للجمعة، لحديث: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أو مطلقا ثم أتى الجمعة، أي الموضع الذي تقام فيه، كما يدل له قوله: فصلى من النوافل ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة.
ثم صلى عندي، ثم صلى،
ثم يصلي. ها،
عندي ثم صلى،
أنا عندي ثم يصلي. يقول هنا في بعض النسخ صلى وبعض النسخ يصلي. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل أي زيادة ثلاثة أيام. رواه مسلم. فيه دلالة على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال، إلا أن في رواية لمسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب، وأنه لا بد من النافلة حسب ما يمكنه، فإنه لم يقدر،
وأنه يصلي النافلة نافلة.
كيف؟
وأنه يصلي نافلة حسب ما يمكنه.
عندنا
عندك لا بد؟
لا بد، لا بد من النافلة. فين صلي حسب ما يمكنه، فإنه لم يقدرها بحد.
كمل. نشيل هذا عندك؟
لا هذا عندك محتاج هذا
بس حين القراءة يعني
نعم. بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب وأنه لا بد من النافلة حسب ما يمكنه، فإنه لم يقدرها بحد فيتم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد. وقوله أنصت من الإنصات وهو السكوت وهو غير الاستماع، إذ هو الإصغاء لسماع الشيء، ولذا قال تعالى فاستمعوا له وأنصتوا. وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أو لا، وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بد لا بعد الفراغ منها ولا قبل الصلاة، فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه حتى. وقوله غفر له ما بينه وبين الجمعة، أي ما بين صلاتها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية، حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة، حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، أي غفرت له الخطايا الكائنة فيما بينهما وفضل ثلاثة أيام، وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع حتى تكون عشرة. وهل المغفور الصغائر والكبائر؟ الجمهور على الصغائر، وأن الكبائر لا يغفرها إلا التوبة.
لا يكفرها
إن عندنا لا يغفرها في نصف ثاني لا يغفرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثامن عشر من باب الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية الاغتسال للجمعة وقد تقدم الكلام عليه، وأن فيه خلاف. فذهب قوم إلى الوجوب، والجمهور على أنه سنة مؤكدة، للحديث الذي أشار إليه الشارع، وهو رواية عن عند الإمام مسلم، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فهذه الرواية يكون فيها صارف للأدلة التي يفهم منها الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقد دلت الأحاديث على أن بعضها وقد دلت بعض الأحاديث على أن الوجوب كان في أول الإسلام، ثم نسخ وخفف، وبقيت السنية، وقد دل على ذلك حديث عند مسلم أيضا وأظن أنه قد سبق الكلام على الغسل بما فيه كفاية. والقول بأنه سنة مؤكدة هذا هو القول الصحيح، ثانيا يؤخذ منه أن الصلاة قبل الجمعة غير مقدرة بشيء، بل كانوا يأتون إلى الجمعة فمنهم من يصلي ومنهم من يقرأ، ثالثا يؤخذ منه وجوب الإنصات لقوله ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، وقد خصصه بعض الفقهاء بمن يسمع الخطبة، والأظهر وجوب الإنصات في حال الخطبة، سمعها المأموم أو لم يسمعها، وقد تقدم أن من تكلم يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. رابعا يخصص من هذا من كلم الإمام أو كلمه الإمام، خامسا يؤخذ من قوله ثم يصلي معه أي مع الإمام أن الواجب على من حضر الجمعة أن يصليها مع الإمام، ولو لم يكن ممن تجب عليه، كالمرأة والمسافر والعبد المملوك قوله سادسا يؤخذ من قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. يؤخذ من هذا أن الجمعة تكون مكفرة لما بعدها، أي للأسبوع الذي بعدها، وزيادة ثلاثة أيام. ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، سابعا اختلف أهل العلم في المكفرات، وهي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان. هل تكفر الكبائر والصغائر؟ أو لا تكفر إلا الصغائر؟ وهذا محل نظر، لأن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، والله أعلم بالصواب. نعم.
الحديث الثامن عشر من باب الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية الاغتسال للجمعة، وقد تقدم الكلام عليه وأن فيه خلاف، فذهب قوم إلى الوجوب، والجمهور على أنه سنة مؤكدة للحديث الذي أشار إليه الشارع، وهو رواية عند الإمام مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. فهذه الرواية يكون فيها صارح للأدلة التي يفهم منها الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقد دلت بعض الأحاديث على أن الوجوب كان في أول الإسلام ثم نسخ وخفف وبقيت السنية، وقد دل على ذلك حديث عند مسلم أيضا. وأظن أنه قد سبق الكلام على الغسل بما فيه كفاية، والقول بأنه سنة مؤكدة هذا هو القول الصحيح. ثانيا، يؤخذ منه أن الصلاة قبل الجمعة غير مقدرة بشيء، بل كانوا يأتون إلى الجمعة، فمنهم من يصلي ومنهم من يقرأ. ثالثا، يؤخذ منه وجوب الإنصات لقوله: ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، وقد خصصه بعض الفقهاء بمن يسمع الخطبة، والأظهر وجوب الإنصات في حال الخطبة سمعها المأموم أو لم يسمعها. وقد تقدم أن من تكلم يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. رابعا، يخصص من هذا
أيضا
ها؟ يخصص من هذا أيضا من كلم الإمام أو كلمه الإمام. خامسا،
من كلم الإمام أو كلمه الإمام.
خامسا، يؤخذ من قوله: ثم يصلي معه، أي مع الإمام، أن الواجب على من حضر الجمعة أن يصليها مع الإمام، ولو لم يكن ممن تجب عليه كالمرأة والمسافر والعبد المملوك. سادسا، يؤخذ من قوله: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، يؤخذ من هذا أن الجمعة تكون مكفرة لما بعدها، أي الأسبوع الذي بعدها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. سابعا، اختلف أهل العلم في المكفرات، وهي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان، هل تكفر الكبائر والصغائر أو لا تكفر إلا الصغائر؟ وهذا محل نظر، لأن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، والله أعلم بالصواب.
نعم. 19.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وعنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم، جملة حالية أو صفة العبد، والواو لتأكيد لصوص الصفة، يصلي حال ثاني
للتأكيد. للتأكيد إيش؟
لتأكيد لصوص الصفة. يصلي حال ثاني، يسأل الله تعالى حال ثالث، شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار أي النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، حال رابعة أي يحقر وقتها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. هو الذي أفاده لفظ يقللها في الأولى، وفيه إبهام الساعة، ويأتي تعيينها، ومعنى قائم أي مقيم لها، متلبس بأركانها، لا بمعنى حال القيام فقط. وهذه الجملة ثابتة في رواية جماعة من الحفاظ، وأسقطت في رواية آخرين.
أسقطت
نعم
عندك
أسقطت في برضو هنا يقول بنسخة أخرى سبب. وفي رواية آخرين وحكي عن بعض العلماء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث وكأنه استشكل الصلاة إذ وقت تلك الساعة إذا كان من بعد العصر فهو وقت كراهة للصلاة، وكذا إذا كان من حال جلوس الخطيب حال المنبر إلى انصرافه. وقد تؤولت هذه الجملة بأن المراد منتظرا للصلاة، والمنتظر للصلاة في صلاة كما ثبت في الحديث. وإنما قلنا إن المشير بيده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما في رواية مالك، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المشير بعض الرواة. وأما كيفية الإشارة فهو أنه وضع أنفلته على بعض الوسطى والخنصر يبين قلتها. وقد أطلق السؤال هنا وقيده في غيره كما عند ابن ماجه ما لم يسأل الله إثما، وعند أحمد ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. فيها الحديث الثاني وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وعن أبي بردة بضم الموحدة وسكون الراء ودال مهملة هو عامر بن عبد الله ابن قيس، وعبد الله هو أبو موسى الأشعري. وأبو بردة من التابعين المشهورين، سمع أباه وعليا رضي الله تعالى عنه وابن عمر وغيرهم عن أبيه أي أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أي ساعة الجمعة ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة، وذكر المصنف في فتح الباري عن العلماء 43 قولا وسيشير إليها، وسردها الشارح رحمه الله في الشرح. وهذا المروي عن أبي موسى أحدها، ورجحه مسلم على ما روى عنه البيهقي، وقال أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وقال به البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال القرطبي هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي هو الصحيح بل الصواب. قال المصنف وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين، بل تكون في أثنائه لقوله يقللها. وقوله خفيفة وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا وانتهاؤها انتهاء الصلاة. وأما قوله إنه رجح الدارقطني أن الحديث من قول أبي بردة فقد يجاب عنه بأنه لا يكون إلا مرفوعا، فإنه لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات، ويأتي ما أعله به الدارقطني قريبا. والحديث الثاني في وقت العصر.
حديث عبد الله بن سلام.
وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. وفي حديث عبد الله بن سلام هو أبو يوسف ابن سلام من بني قينقاع، إسرائيلي من ذرية يوسف بن يعقوب عليه السلام، وهو أحد الأحبار وأحد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. روى عنه ابناه يوسف ومحمد وأنس بن مالك وغيره. مات بالمدينة 43، وسلام بتخفيف اللام، قال المبرد لم يكن في العرب سلام بالتخفيف غيره عند ابن ماجه. عند ابن ماجة لفظه فيه عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله يعني التوراة في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله فأشار أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة؟ قلت صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة، انتهى. وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. فقوله أنها بفتح الهمزة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله وفي حديث عبد الله بن سلام إلى آخره. ورجح أحمد بن حنبل هذا القول، رواه عنه الترمذي، وقال أحمد أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر هو أثبت شيء في هذا الباب. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة آخر لم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ورجحه إسحاق وغيره، وحكى أنه نص الشافعي، وحكي أنه نص الشافعي، وقد استشكل هذا، فإنه ترجيح لغير ما في الصحيح على ما فيه. والمعروف من علوم الحديث وغيرها أن ما في الصحيحين أو في أحدهما مقدم على غيره، والجواب أن ذلك حيث لم يكن حديث الصحيحين أو أحدهما مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا الذي في مسلم، فإنه قد أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الأول فلأنه من رواية مخرمة ابن بكير، وقد صرح أنه لم يسمع من أبيه، فليس على شرط مسلم. وأما الثاني فلأن أهل الكوفة أخرجوه عن أبي بردة غير مرفوع، وأبو بردة كوفي، وأهل بلدته أعلم بحديثه من بكير، فلو كان مرفوعا عند أبي بردة لم يقفوه عليه. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. وجمع ابن القيم بين حديث أبي موسى وابن سلام بأن الساعة تنحصر في أحد الوقتين، وسبقه إلى هذا أحمد بن حنبل، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. تقدمت الإشارة إلى هذا. قال الخطابي اختلف فيها على قولين، فقيل قد رفعت وهو محكي عن بعض الصحابة، وقيل هي باقية، واختلف في تعيينها. ثم سرد الأقوال ولم يبلغ بها ما بلغ بها المصنف من العدد، وقد اقتصر المصنف ها هنا على قولين كأنهما الأرجح عنده دليلا. وفي الحديث بيان فضيلة الجمعة لاختصاصها بهذه الساعة.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. وفي رواية لمسلم يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة، وحديث أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وأقول رواه مسلم، رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. ثم جاء بحديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وحديث جابر بن عبد الله عند أبي داود والنسائي وأنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وأقول الذي يظهر لي أن هذه الساعة هي في يوم الجمعة، مخفية فيه، كما أخفى الله عز وجل ليلة القدر في العشر الأواخر، لأن الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري وحديث جابر بن عبد الله وكذلك حديث عبد الله بن سلام في تعيين وقت هذه الساعة، في صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، ذلك لأن الحديث المتفق عليه قال فيه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وما دلت عليه هذه الأحاديث؟ فهو غير وقت صلاة، أما بعد ما يجلس الإمام على المنبر فهو وقت استماع للخطبة وليس وقت صلاة، وأما ما بعد العصر فقد نهي عن الصلاة فيه، والذي يظهر لي أن وقتها مخفي في يوم الجمعة، أخفاه الله عز وجل من أجل أن يطلبه الناس، وأذكر أني قلت شيئا في بعض الدروس التي مرت وهو أنه من أراد هذه الساعة فإنه ينبغي أن يصلي بعد ارتفاع الشمس نصف ساعة، وفي الجمعة الثانية يأخذ نصف ساعة بعد ذلك، وهكذا إلى وقت جلوس الإمام على المنبر. وبعد ذلك من بعد صلاة الجمعة يواصل إلى صلاة العصر، والذي يظهر أن من أراد إصابة هذه الساعة فعليه أن يجتهد هكذا في طلبها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها له ويوفقه إليها. أما ما ورد في أحاديث التعيين وهو بعد جلوس الإمام على المنبر للخطبة وبعد صلاة العصر إلى المغرب، ففي النفس من تعيين هذه الساعات أي من صحة تعيينها ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نظر، والله تعالى أعلم. نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وحديث أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ورجح الدارقطني، رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. ثم جاء في حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وحديث جابر بن عبد الله عند أبي داود والنسائي وأنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأقول الذي يظهر لي أن هذه الساعة هي في يوم الجمعة مخفية فيه كما أخفى الله عز وجل ليلة القدر في العشر الأواخر، لأن الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري وحديث جابر بن عبد الله وكذلك حديث عبد الله بن سلام في تعيين وقت هذه الساعة في صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، ذلك بأن الحديث المتفق عليه قال فيه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وما دلت عليه هذه الأحاديث هو غير وقت صلاة، أما بعد ما يجلس الإمام على المنبر فهو وقت استماع للخطبة وليس وقت الصلاة، فقد نهي عن الصلاة فيه. والذي يظهر لي أن وقتها مخفي في يوم الجمعة أخفاه الله عز وجل من أجل أن يطلبه الناس. وأذكر أني قلت شيئا في بعض الدروس التي مضت وهو أنه من أراد هذه الساعة فإنه ينبغي أن يصلي بعد ارتفاع الشمس نصف ساعة، وفي الجمعة الثانية يأخذ نصف ساعة بعد ذلك، وهكذا إلى وقت جلوس الإمام على المنبر، وبعد ذلك من بعد صلاة الجمعة يواصل إلى صلاة العصر. فالذي يظهر أن من أراد إصابة هذه الساعة فعليه أن يجتهد هكذا في طلبها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها له ويوفقه إليها. أما ما ورد في أحاديث التعيين وهو بعد جلوس الإمام على المنبر للخطبة وبعد صلاة العصر إلى المغرب، ففي النفس من تعيين هذه الساعة من صحة التعيين ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ونسبته إلى النبي
صلى الله عليه وسلم في ذلك نظر، والله تعالى أعلم. فبقي وقت الصلاة يا شيخ، يعني صلاة الجمعة الوارد في تطويلها أطول من الخطبة أطول، يعني يعني لو اجتهد الإنسان في وقت صلاة الجمعة يعني يصلي الجمعة لو اجتهد في الدعاء وليس يعني أحرى بالإجابة يعني هي أفضل من بقية النوافل اللي تصلى بعدها وقت
هذا يدل على أنها في على أن هذه الصلاة غير صلاة الجمعة أيوه قال لا يوافقها عبد مسلم يصلي وهذه الصلاة صلاة الجمعة على الجميع كل الناس يصلي
يعني كلهم ممكن يوافقونها
نعم
بس يمكن أن الاجتهاد في الدعاء أحيانا الواحد
على كل حال
شيخ ما تغلب طيب هذه الأخبار مثلا أقول ما تغلب الأوقات في مثل هذه الأوقات التي وردت كما أنه وردت يعني في ليلة القدر تعيينها في بعض ليالي أحاديثها
بس أرجع يعني أرجع يقال أرجع ما يقال مثلا قطعا
يعني بس الآن يعني الكلام اللي وصلنا إليه النتيجة النهائية أن يعني أنها لن تكون بعد صلاة العصر
وهذا الذي يرى لأن قوله
يعني
لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي
الاجتهاد يكون في غير غير الاجتهاد يكون في من الصباح إلى إلى وقت العصر
إلى وقت العصر
الذي رجحه الشيخ بعده رجح أنها بعد العصر لأنه ينتظر الصلاة
وهم يصلي نقف على هذا
الدعاء من
قبل الصلاة دعاء من الصلاة وقفنا على
حديث جابر مرت السنة أن في كل 40 مصاعد الجمعة
من باقي دقيقة من العرب دقيقة
نقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فقد ورد إلي سؤال من طلاب علم سلفيين مقيمين في دولة مجاورة لطلب العلم قال فيه كاتبه لعلكم سمعتم بما حل في بعض جزر اندونيسيا الشرقية من مذابح للمسلمين من قبل النصارى فقد سفكت في هذه المذابح الشنيعة دماء آلاف من المسلمين وتنتهك أعراضهم وتستحل خروج نسائهم في الشوارع وحرقت بيوتهم وهدمت مساجدهم وقد قتل أكثر من 3000 من المسلمين في سنة واحدة وألوف آخرين مشردين بدون كفاية ولا عناية همة النصارى لطرد المسلمين من تلك الجزر والانفصال من الدولة الاندونيسية وأن يقيموا لهم دولة نصرانية وذكر السائل عن رئيس دولة اندونيسيا أنه تظاهر مع النصارى ضد المسلمين وأنه لم يوقف المجازر التي وقعت في المسلمين من النصارى وأنه عندما جاء شباب من المسلمين يريدون نصر إخوانهم منعهم وشدد عليهم بل هددهم وأنه مكن النصارى وسهل لهم دخول القوات المسلحة إليهم بدون نكير لتقوية صفوفهم وأنه غير المسؤولين العسكريين من المسلمين بمسؤولين من النصارى كي يتعاونوا مع جماعتهم وأنه يقول أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، وأنه يقول أنه لا يحق لأي دين من الأديان أن يقال أنه هو الحق وما عداه باطل، ويقول أن الأديان كلها سواء. وأخيرا حصر السؤال في النقاط التالية: هل تجب على المسلمين طاعة هذا الحاكم؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، أولا إني أوصيكم وقبل كل شيء بالصدق والتبين في الأمور قبل الحكم عليها، فأنتم الآن ذكرتم عن هذا الشخص أشياء بعضها يوجب الكفر والخروج من الإسلام وبعضها يوجب الفسق، فهل أنتم متأكدون أنه قال وفعل ما نسب إليه، أم أنكم سمعتم إشاعات لا تدرون صحتها فقلتموها؟ فالذي أوصيكم أن لا تتسرعوا حتى تتبين. ثانيا، إن من اعتقد أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا فهو كافر، لأنه كذب الله جل وعلا في خبره عنهم بالكفر، حيث يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وقوله تعالى عن اليهود خاصة: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فقد كرر الله عز وجل في هذا المقطع الصغير الإخبار بكفرهم عدة مرات، فقال عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فمن تحاشى أن يصف اليهود والنصارى بالكفر فقد كفر لأنه كذب الله عز وجل. الشيخ مكتوب هنا: فقد كفر هو، هذه العبارة مستقيمة كذا؟ فقد كفر هو لأنه كذب الله عز وجل في إخباره عنهم بالكفر. ثالثا، من تظاهر مع الكفار يهودا كانوا أو نصارى أو وثنيين معتقدا أن دينهم حق فقد كفر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإنما قيدته هنا بمن فعل ذلك معتقدا أن دينهم حق لقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، حيث كتب لمشركي قريش يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع غزوهم ولم يكن في حقه ردة، لأن مقصده كان دنيويا محضا. رابعا، من زعم أن الإسلام وغيره من الأديان المنسوخة والمحرفة سواء فقد كفر، وكذلك من زعم أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن دين الإسلام واتخاذ دين غيره فقد كفر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
ومسألة جواز الخروج عن دين الإسلام إلى غيره فرع عن الاعتقاد بمساواة الأديان المنسوخة والمحرفة للإسلام، ومن اعتقد أن شيئا من ذلك جائز كفر كفرا يخرج من الملة. وبذلك أفتى هيئة كبار العلماء في فتواهم رقم 19402 في تاريخ 25/1/1418 هجرية حول وحدة الأديان وما يتفرع عنها. قالوا بعد مقدمة وبعد التأمل والدراسة، فإن اللجنة تقرر ما يلي: أولا، أن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتم الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبقى على وجه الأرض دين يتعبد به الله سبحانه سوى دين الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به دون ما سواه إلى أن قالوا. خامسا، من أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافرا وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار كما قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى أن قال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إلى غيرها من الآيات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولهذا من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر طردا للقاعدة الشرعية، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. انتهى. وأقول بناء على ما سبق يجب أن نتيقن كفر من لم يكفر الكافرين أو صحح مذهبهم ودينهم أو شك في كفرهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام: الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. انتهى. أقول: وكذلك اليهود والنصارى كما سبق بيان. خامسا، وتأسيسا على ما سبق، إن صح أن هذا الرئيس قال ما ذكر واعتقده فإنه قد خرج من الإسلام، وعليه أن يعود إليه من جديد ويعلن توبته وإقلاعه عما ذكر، وإلا فإن حقه في الطاعة له والجهاد معه والصلاة وراءه ودفع الزكاة إليه وعدم الخروج عليه، إن هذه الحقوق سقطت منه بسبب اعتقاده ما يوجب الكفر وعدم رجوعه عنه بل وإصراره عليه. وبالله التوفيق. الثانية طويلة شوية
بس ما كملنا الابتلاء. ما كملنا الابتلاء والإجراء.
ما كان في أسئلة شيء؟ سؤال 46: هل يجب على المسلمين نصر إخوانهم المظلومين في أندونيسيا؟ الجواب: يجب على المسلمين نصر إخوانهم المظلومين، ويتجه الوجوب على المستطيع، والاستطاعة تكون متنوعة كل واحد بحسبه، فهذا بنفسه وهذا بماله وهذا بجاهه وهذا برأيه. والذي أراه أنكم لا تتسرعوا في دخول المعركة بدون ترو واستشارة، والذي أراه أنكم تعملون هذه الخطوات: الخطوة الأولى أن تختاروا من جهتكم وجماعتكم جماعة يذهبون إلى الرئيس وينصحونه ويكلمونه بهذا الأمر، فإن انصاع إلى الحق ودافع عن المسلمين وتاب إلى الله من قوله هذا فقولوا له: نحن معك وفي طاعة الله ورسوله ثم في طاعته. الخطوة الثانية: فإن أبى نظرتم إن كان لكم طاقة جاز لكم الخروج عليه وتكوين سلطة مسلمة مستقلة. الخطوة الثالثة: إن رأيتم أنكم لا تستطيعون على ذلك صبرتم كما صبر بنو إسرائيل على سلطة فرعون مع كونه يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. قال الله تعالى مخبرا عن ذلك في سورة الأعراف آية 127 وما بعدها: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولا يقال إن بني إسرائيل لم يؤمروا بالقتال، وأقول إن ذلك لأن القوة غير متكافئة ولا متقاربة، بل هي متفاوتة تفاوتا عظيما، وبنو إسرائيل عددهم قليل في وسط أمة عظيمة، فأراد الله عز وجل أن يكون إهلاك فرعون وقومه آية عظيمة، حيث ساق فرعون وقومه بحدهم وحديدهم وجيشهم حتى أدخلهم البحر راغمين ثم أطبقه عليهم وأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون. ولهذا لما ابتلاهم الله مرة أخرى بقتال الجبارين الذين كانوا في بيت المقدس قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وإذا قررتم عدم الدخول في المعركة لأن الدخول فيها والقوة متفاوتة لا يكون في صالح الدعوة ولا في صالح الإسلام والمسلمين، فاجتهدوا في الدعوة إلى الله دعوة سلفية سنية تنبني على التوحيد والسنة وتحارب الشرك والبدع، واجعلوا من أول مقاصدكم نشر التوحيد الذي هو أساس الإسلام وقاعدته التي عليها ينبني الدين كله دقه وجله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل من قائل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فالعبادة لا تقوم إلا على التوحيد افتحوا حلقات وعلموا الناشئة القرآن وعلموهم التوحيد وبينوا لهم عيوب الصوفية والخرافات وبينوا لهم ردود القرآن على المشركين وعلموهم السيرة النبوية وأعطوهم قواعد في المصطلح وحببوا إليهم الحديث وبينوا لهم منزلته وأنه المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وأنه هو المبين للقرآن، وبغضوا إليهم البدع من جهمية واعتزالية وتشيع ومذهب الخوارج والإرجاء وحزبيات من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغ وغير ذلك. واصبروا فلا تستعجلوا النتائج بل اجتهدوا وانتظروا. وأقسم بالله أن من سلك هذا المسلك وربى هذه التربية بأن اتبع النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه في فتوحاته والتابعون لهم بإحسان أن الله عز وجل لا بد أن ينصره ويجعل العاقبة له كما وعد، ووعده حق وصدق. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لكن لا ننفي وجود ابتلاءات قد تحصل للداعية تحتاج إلى صبر ومتابعة وحكمة وإكثار من الدعاء واللجأ إلى الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وينبغي للداعية أن يجتنب البطر إن حصل له نصر والفخر والعجب والغرور. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح خاضعا مستكينا لربه حتى كاد مورك الرحل أن يصيب جبهته وهو مطأطئ رأسه من التواضع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ومن الآداب التي ينبغي للمسلمين أن يتحلوا بها أن لا يفخروا على النصارى أو يفعلوا في كنائسهم شيئا من التخريب أو التحريف حتى لا يكافئوا المسلمين بتخريب المساجد وتحريفه، ولا يستهزئوا بعبادتهم أو يسبوا عبادتهم لا لأن عبادتهم صحيحة أو كنائسهم محترمة، ولكن درءا للشر، ولكن درءا للشر الذي يحصل منهم على سبيل المقابلة والمكافأة للمسلمين. وقد نهى الله عز وجل المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين لهذا الغرض، قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وهذا يعتبر من درء المفاسد، وبالله التوفيق.
الشغل
أفيدونا جزاكم
الله
خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ينبغي ألا يعق قبل السبع ولا يتجاوز الإحدى والعشرين، بل يكون وقت العقيقة بينهما بين هذه الأوقات. عليكم السلام. وإذا لم يمكنه جاز له، لو خالف في اليوم لا في المعنى. نعم، للضرورة، للضرورة. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما حكم أن يؤذن المؤذن قبل صلاة الجمعة 3 مرات؟
السنة هو الأذان الذي يترتب عليه الرواح ويكون قبل المجيء إلى الجمعة، قبل مجيء الإمام بساعة أو ساعة وربع، حتى أن الناس يتواردون إلى الجمعة ويؤدون يعني ما ينبغي لهم في هذا اليوم من الأشياء المشروعة. ايش؟
3 مرات.
ايوه نعم. الأذان الثاني هو الأذان الذي حينما يجلس الإمام على المنبر، وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. أما هذا الثالث فهو الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين. أما الثالث فإن كان يقصد به الإقامة فهذا شيء لا بد منه، وإن كان يقصد به أذان غير هذا فهذا لا ينبغي. نعم.
امرأة تسأل تقول: هل يجوز لي أن أدرس علم القرآن الكريم واللغة العربية لكن في مسجد مبتدع أصحابه من التبليغ، مع العلم أنهم عجم وأنا لا أفهم لغتهم سوى أني أريد أن أحفظهم القرآن، فهل يجوز
لي هذا؟
وجزاكم
الله خيرا. المشركين إذا لم يكن منهم رجوع إلى التوحيد ويقرؤون القرآن ولا يفهمون معانيه، وهم مع ذلك يتعبدون للقبور ويزعمون أن مشايخ الصوفية يحيون ويقضون حاجات الناس كما هو عند الديوبندية، ويعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة. فإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي لك أن يعني تدرسي عندهم، إلا أن يكون هؤلاء يتعلمون معاني الآيات التي تمنع الشرك ويبين لهم الشرك، ويكون معك من الرجال من يعلمهم التوحيد ويبين لهم معنى الآيات ويقرأ عليهم من التفاسير المعتبرة كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير والتفاسير المعتبرة التي هي معروفة. فإذا كان الأمر كذلك فافعلي، إذا لم يكن كذلك فأنت لا تعينهم على باطلهم. نعم.
سلام الله عليكم. يقول من أوروبا عندنا رجل يقول بدروس كل يوم السبت في مسجد التبليغيين، روح علي رئيس قسم الدراسة للأولاد في هذا المسجد، كذلك هو إمام يخطب في الجمعة، ولم يتبرأ من جماعة التبليغ، عذره أن ندعوهم إلى العلم الشرعي أولا قبل أن نبين المنهج الصحيح كما يزعم. وقد مدح أحد من القدماء من التبليغيين أثناء خطبه، ما قولكم في هذا الرجل الذي يدعي إلى السلفية؟ أحسن الله إليكم شيخنا.
هذا الدعاء للسلفية وهو يمدح التبليغيين دعاء باطل. كيف يمدح التبليغيين الذين هم معروفين يعني الاعتقادات الفاسدة؟ وهو يعني مثلا أن محمد إيش اسمه؟
محمد يوسف
كان لا 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 مؤسس محمد إلياس ومحمد يوسف وعبد القدوس الكنكوي وأمثال هؤلاء، هؤلاء صوفية غارقين في الصوفية. محمد إلياس كان يجاور عند قبر محمد عند قبر عبد القدوس الكنكوهي ويزعم أن قبره وقبور الصوفية حوله يعني تأتي عليه بالفيوضات، يعني تبطل عليه الفيوضات حتى أنه يعني ينال خير من هذه الفيوضات، وهم إنما ينالون الشيطان والعياذ بالله يلعب بهم، ونسأل الله العفو والعافية. هؤلاء يعني منحرفين انحراف بعيد، إذ أنهم يعتقدون وحدة الوجود والحلولية وما أشبه ذلك. نعم. فالذي يمدح هؤلاء هو يعني مسكين مثلهم. نعم.
شيخ يعني بس سؤال يعني تعقيبا على هذا السؤال، يمكن قصده انه مثلا يحاول انه يتلطف في دعوتهم حتى يقنعهم يعني.
لا 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 يجوز التلطف في مثل هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم تلطف وقال يعني اثنى على رؤساء قريش؟ لا، ما ينبغي التلطف في مثل هذا. ما ينبغي أبدا، ما ينبغي ولا يجوز مثل هذا. سبحان الله، نمدح أهل الباطل، إيش الفائدة من سلفيتنا إذا كان نمدح أهل الباطل؟ لمن عاد نقول سلفيين؟ نعم. أيوه.
هذا سائل يقول هذا ابنكم من المغرب، قد عزمت على طلب العلم، فمن ترون فضيلة الشيخ من هؤلاء أن ندرس العلم على أيديهم أو على غيرهم؟ أحدهم الشيخ القاضي برغون.
نعم.
والثاني يقول الشيخ محمد زحل والشيخ المغراوي، أو أعطوني بارك الله فيكم اسما لشيخ في المغرب تثقون في علمه ولا تنسون من صالح دعائكم.
أنا لا أعرف أهل المغرب، وإذا كان فيهم من درس في الجامعة الإسلامية فاتصلوا بالشيخ ربيع، واتصلوا بالشيخ عبيد، واتصلوا بالشيخ صالح السحيمي، واتصلوا بالشيخ محمد هادي المنخلي، واتصلوا بالدكتور الزحيري وأمثال هؤلاء. هؤلاء أنا ما أعرف، ليس لي معرفة فيه. نعم، المغراوي هو تكفيري، وتكفيرية واضحة، وأنا رددت عليه والحمد لله برسالة. نعم،
السؤال الأخير يقول: هل يجوز قتل الرجل إذا وجد على فراشه يعني مع أهله؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. فمن ناحية شرعية يجوز، لكن يمكن أنه بعد ذلك يقتلونك ويقولون أنك، إلا أن يكون مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني في الحكم الشرعي يا شيخ، يعني ممكن
إذا أثبت أنه وجده
في
فراشه. إذا
أثبت،
إذا ثبت. شيخ،
هل
يدخل ضمن
حديث من
قتل دون عبده أم هذا؟ فهو شهيد. نسأل الله العفو والعافية.